بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي عن شعبة عن شعبة قال: سمعت الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال نعم عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. زاد غندر: عذاب القبر حق.
هذا يدل على أن اليهود قد أعلمهم الله تعالى أن عذاب القبر حق ولا يرتاب، كما تقدم في الآيات التي أورد البخاري أن عذاب القبر من الحق الذي دلت عليه النصوص، وتقدمت الآيات الدالة على هذا في الباب السابق. في هذا الحديث أن يهودية دخلت على أم المؤمنين رضي الله عنها فذكرت لها عذاب القبر، وكأنها يعني تطلب شيئاً أو تسأل شيئاً، فتعطيها عائشة رضي الله عنها بعض الأكل أو نحوه لأنهم من المعاهدين، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل هذه القبور التي يدفن فيها الموتى فيها عذاب؟ لأن من المتقرر عند المسلمين أن الآخرة لا إشكال في أنها واقعة ولا بد، لكن هل في الفترة وهي البرزخ التي قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، هل فيها عذاب؟ يحتمل أن يوجد فيها عذاب، ويحتمل أن يكون الإنسان ميتاً هامداً إلى أن يبعثه الله. فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن عذاب القبر حق، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة إلا وهو يتعوذ من عذاب القبر، كما سيأتي في الحديث الذي يذكر فيه الدعاء المعروف الوارد في آخر التحيات. وهذا يدل على أن عند أهل الكتاب بقايا من الحق، وأنهم قد يقولون القول الصواب الحق الموافق لما في شريعتنا، ولهذا نهينا عن أن نكذبهم أو نصدقهم في الأمور التي لم يتضح كذبهم من صدقهم فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقا لم تكذبوهم، وإن كان باطلا لم تصدقوهم. فهذا من الأمور المحتمل أن تكون حقا، ومن المحتمل أن تكون باطلاً، فرد الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فبين أنه من الحق، وشرع للمسلم أن يتعوذ بالله من عذاب القبر، وهو عذاب عياذاً بالله عذاب هائل شديد، يأتي إن شاء الله تعالى ذكر شيء من أحاديثه. نعم.
حدثنا يحيى ابن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة ابن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة.
في الحديث هذا أن أسماء رضي الله عنها نقلت ما كان من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها فتنة القبر، وهذا يدل على أن الخطيب ينبغي أن يلاحظ في خطبته ذكر عذاب القبر، فإن الناس من أعظم ما يرقق قلوبهم ما يتعلق بالقبور والمآل الأخروي، فكون الخطب تخلو من هذا من الخطأ البين، وهو يدل على قلة فقه الخطيب، لأن المقصود من الخطب هو الذكر، كما قال عليه الصلاة والسلام: دخلت الملائكة طوات الملائكة الصحف ودخلوا يستمعون الذكر، فالمفترض أن يكون في هذه الخطب ذكر. ولهذا في هذه الصلاة العظيمة صلاة الجمعة يشرع أن يقرأ الإمام بسورة سبح وبسورة الغاشية، وفي كلتا السورتين أمر الذكر، فذكر إن نفعت الذكرى. فخطب عليه الصلاة والسلام بذلك، فبين أن المرء يفتن في قبره، ويأتي الكلام إن شاء الله عليه في الحديث في الأحاديث التي بعدها يبين المراد بالفتنة. قولها فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. الحديث فيه اختصار، لأن بعد هذه الكلمة فضج المسلمون ضجة حالت بيني وبين أن أفهم آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سكت ضجيجهم قلت لرجل قريب مني: أي بارك الله فيك، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر كلامه؟ قال: قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. فالحديث فيه اختصار، وهو يدل على أن هذه الفتنة أعاذنا الله وإياكم منها فتنة شديدة جدا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، أو خلق أكبر من الدجال، وفي رواية الحاكم فتنة أشد، أو قال أكبر من الدجال. فالفتنة في عذاب القبر شديدة جدا، لأنها مثل أو قريب من فتنة الدجال، وهذا يدل على أنها فتنة عظيمة جدا، وعلى أنها فتنة هائلة. ومن آثار من دلائل عظمتها وشدتها أن الإنسان يكون في تلك الحفرة الضيقة ويأتيه ملكان على حال هائل شديد من الخلقة، يفزع وضعهما وخلقتهما، يفزع كل أحد إلا من ثبته الله تعالى، فعند ذلك لا يثبت إلا من ثبته الله. فالفتنة في القبر معناها السؤال، بأن يسألاه عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الفتنة الشديدة ليس السؤال في القبر كالسؤال في الدنيا، لأنك لو تسأل أي إنسان الآن لأجابك على أسهل ما يكون، هو يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن حين يسأل هذا السؤال من قبل ملكين على الهيئة الهائلة التي خلق عليها، ويعاينهما مباشرة ويقعدانه ويسألانه، لا شك أن الأمر يختلف. ولهذا في حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السؤال تلا قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلا يثبت إلا ما ثبته الله، وليس الجواب الذي في القبر كالجواب الذي في الدنيا بأن يقولها الإنسان وهو في غاية السهولة أن ينطقها، وإنما من ثبت. ولهذا أمر الفتنة في القبر أمر عظيم جدا وشديد، ويدل على شدته بقية الحديث أن هذه الفتنة مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال.
أحسن الله إليك. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة رحمه الله تعالى: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين
يسمعها من يليه
يسمعها
نعم.
من يليه
من يليه نعم. في هذا الحديث تفصيل أكثر لما يكون في القبر، وإن كان حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما من أكثر الأحاديث تفصيلاً، والذي مبدأه قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه، إلى آخر الحديث. في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، قرع نعالهم وهم ذاهبون. ولهذا شرع إذا دفن الميت أن يدعى له، كما في حديث: استغفروا لأخيكم فإنه، وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فالمشروع له، فالمشروع أن يدعى له. الذي يقع عند القبور في أحيان كثيرة أن يشتغل عن الميت، وأن يشتغل بالعزاء والسلام ونحوه، والذين ليسوا من أهل الميت تجد عندهم ضجيجا وشيئا من المباسطة، ربما الضحك. وحال الميت الذي قدموا ليس حال المزاح والكلام، إنما المقصود من الصلاة على الميت والذهاب معه ودفنه، والذهاب معه والمقصود من دفنه، أن ينتفع بدعوات إخوانه. فإذا دفن فالمشروع أن يدعى له، يعني يدعى له في الصلاة، وعندما يؤتى به ليدفن فإنه بعد أن يوارى ويدفن تماماً، فلا يكون حرص الإنسان أن يعزي صاحب الميت وأن يريه وجهه وأنه حضر، لكن يحرص على أن يدعو لهذا الميت ولو دعوات قليلة، لأنه في تلك الفترة هو من أشد ما يكون حاجة إلى أن يسأل الله عز وجل له الثبات. لأن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، الأمر قريب، يعني ما يجلس إلى الغد أو إلى، مباشرة يسأل. أتاه ملكان، هذان الملكان جاء في وصفهما ما يدل على هول خلقتهما وأنهما على حال مرعب شديد، لأن القبور أمرها أمر جد، ليس أمر هزل، أمرها أمر عظيم. كل أمر القبور أمر شديد، وأمر القيامة أمر عظيم، إلا من سهل الله عز وجل عليه أمره فيها. فيقعدانه، أي الملكة، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث البراء وغيره أنه يسأل أكثر من سؤال، يسأل عن ربه، في بعض الروايات: من تعبد؟ وفي بعض الروايات: من ربك؟ ويسأل عن دينه ما هو، ويسأل عن نبيه صلى الله عليه وسلم. من أراد الله تثبيته وتولى أمره قال: أشهد. يقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. في بعض الروايات أنهما يسألانه: فما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. وهذا من دلائل شرف وعظم قدر قراءة القرآن، وأنها نفعت صاحبها في هذا المقام الضنك الضيق، وأنها مما ينفع الله عز وجل به عند الجواب. فإن المثبت يقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. في بقية الحديث، الحديث كان فيه اختصارا، في بقية الأسئلة يسألانه عن، قلنا يسألانه عن ثلاث: عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا أجاب الجواب السليم، جواب المؤمن المثبت، يفتح له باب إلى النار، ويقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا، يرى بابا إلى النار هو مقعده لو عصى الله، وينظر إلى باب الجنة الذي أبدله الله عز وجل به، فيزداد غبطة. إذ لو فتح له باب الجنة مباشرة لكان فرحه من جهة أنه حصل له دخول الجنة، فإذا رأى النار وهولها وما كان يمكن أن يقع فيه مما سلمه الله منه، فإنه يزداد غبطة إلى غبطته وفرحا إلى فرحه، لأن معنى ذلك أنه نجا من النار وصار مأواه إلى الجنة. قول قتادة رحمه الله ذكر لنا أنه يفسح له في قبره، جاء أيضا في غير هذا الحديث أنه يفسح له في قبره مد البصر، فيكون هذا الموضع الضيق الذي بالكاد يدخل فيه يكون على مد بصره، وهذا مما لا يحيط به إلا الله عز وجل، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة في حال لا يحيط به إلا الله سبحانه وبحمده. وفي بعض الروايات أنه يقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي من فرحته، فيقال له اسكن. في بعض الروايات أنه تمثل له الشمس عند الغروب فيقول دعاني اتركاني أصلي، فعلى خيره وعلى صلاحه وعلى ما هو عليه من الحال الحسنة في عبادته لربه، مع أن أمر الصلاة قد انتهى، لأنه أمر الصلاة يكون في الدنيا، أما في القبر فهو الحساب. وأما المنافق والكافر في بعض الروايات بالواو وفي بعض الروايات ذكر أو، فالمرتاب عياذا بالله والكافر والمنافق إذا سئل، وهذا يدل على أن الكافر يسأل خلاف ما قال بعض أهل العلم إن الكافر لا يسأل، بل يسأل الجميع يسأل، يقول عياذا بالله لا أدري، كنت أقول ما يقوله الناس. في بعض الروايات أنه يتردد فمن هول السؤال يقول لهم الكلمة الدالة على التردد، ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، فيقال له لا دريت ولا تليت، لا دريت لا علمت، ولا تليت قال بعضهم إن تليت أصلها تلوت، أي لا فهمت ولا قرأت القرآن، لا دريت ولا اتبعت من يدري، ويضرب عياذا بالله بمطارق من حديد. هذه المطارق وهذا الحال الذي يذكر في القبور يختلف كل الاختلاف عن الحال الذي يكون في الدنيا، لأن وضع العذاب في القبر يذكر له أوصاف مهولة مرعبة، منها أن هذه المطرقة عياذا بالله لو ضربت بها جبال الدنيا لتدهدهت، ومع ذلك لا يصير له السلامة بمجرد هذه الضربة بأن يفنى، بل يضرب عياذا بالله ضربة شديدة وهو باق في قبره يعذب، وفي روايات أخرى أنه يوكل به عياذا بالله شجاع أقرع وهو الحية ذات السم الشديد فتلدغه عياذا بالله ويعذب بها. هذه الصيحة يصيحها فيسمعه كل أحد ممن يليه سوى الثقلين أي الجن والإنس، وهذا يدل على أن هذه القبور تسمع هذه الدواب بإذن الله عز وجل ما قد يكون فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة مر بقبور فسمع صوتا ففزع، فقال فسأل عن أصحاب هذه القبور متى ماتوا، فأخبر أنهم من أهل الجاهلية، فأخبر أنهم يعذبون. وهكذا سمع مرة صلى الله عليه وسلم صوتا فقال عليه الصلاة والسلام يهود تعذب في قبورها، سمع صوت اليهود الذين في المدينة يعذبون في قبورهم. فأمر القبور والحال فيه حال هائل وعظيم وشديد، وهو موضع عبرة، ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور قال فإنها تذكركم الآخرة. فأمر القبور وما يكون فيها لا يكاد يتصور ولا يمكن أن يتصور، والهول الكائن فيها هول شديد للغاية، وأمر المقام والمكث في القبر في فترة الدنيا حتى يبعث الإنسان مقام طويل جدا، فالذين دفنوا مثلا من 1000 سنة ربما كانت أعمار بعضهم في 20 و30 و50 و60، مدة مكثهم في الدنيا بالنسبة لما مضى من مدة قبرهم مدة طويلة ومديدة جدا، ثم بقيت الدنيا إلى أن تنتهي، الله عز وجل كم أعلم كم بقي منها. وهذا يدل على أن الموضع الحقيقي الذي يبنى والذي يحرص عليه هو تلك الدار العظيمة الدار الآخرة وما يكون فيها، لأن الإنسان يمكث في الدنيا لو مكث 100 سنة تهول الناس وتعجبوا من طول عمره، مع أنه سيمكث في هذا القبر 100 سنين ومكث فيه أناس 1000 سنين، كما قال تعالى عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فقوم نوح في هذا العذاب منذ أن أغرقوا عياذا بالله، وكم لهم من مدة قد أغرقوا؟ أغرقوا من آلاف السنين. فهو موضع عبرة وموطن يحيي الله عز وجل به قلب من شاء من عباده. ولهذا ينبغي على أهل الإسلام إذا أتوا إلى هذه القبور أن يراعوا الأدب فيها. يقول بعض السلف: كنا إذا كنا في حمل ميت، يعني ذهبوا به إلى المقبرة، لا ندري من نعزي، ما ندري من نعزي، لأن الوجوم والخشوع والسكينة حلت على جميع الموجودين، أهل الميت في حال من الحزن على ميتهم، وغيرهم في حال من الاعتبار والتذكر لأمر صاحبهم هذا الذي سيدهنونه، ماذا سيحصل له، وهل سيثبته الله، ومردي أنا الذي حملته على الموضع الذي ذهب إليه وسأحمل كما حمل. يقول: فكنا لا ندري من نعزي لكون الوجوم قد عم الجميع. أما الحاصل في حال كثير من الذاهبين إلى المقبرة والكائنين فيها للأسف بعيد كل البعد عن الهدي الذي ينبغي أن يكون في القبور، ولا سيما هذه الضحكات وكثرة الكلام وكثرة السؤال عن أمور معينة من البيع والشراء، ما هذا الموضع الذي يتكلم فيه؟ ليس هذا موضع الكلام والمزاح والضحك، ليس هذا موضعه، إنما هو موطن عبرة. فلهذا ينبغي على المؤمن، لهذا بعض السلف رضي الله عنهم لما رأى من تبسم وضحك قال: تتبسم وتضحك في مثل هذا الموضع؟ يعني وهم ذاهبون إلى لرجل ليدفنوه، ما هو هذا موضع ضحك وموضع مزاح وموضع تبسم وتبادل للحديث فيما لا معنى له. فلهذا ينبغي أن ينتفع الميت بإذن الله عز وجل من دعوات إخوانه، فيحرصون على الدعاء له، ثم إذا دعوا له يتركون عنهم التبسط وكثرة الكلام وكثرة المناقشات والإتيان بكراسي والجلوس عليها وتجاذب أطراف الحديث. ليس هذا وضع، ليس هذا هو الوضع الذي يكون عليه العاقل عند مثل هذه المواطن. نعم.
حسن الله عليك. باب التعوذ من عذاب القبر. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عون ابن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازب عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنهم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وقال النضر: أخبرنا شعبة قال حدثنا عون قال سمعت أبي سمعت البراء عن أبي أيوب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب ذكره فيما يتعلق بالتعوذ من عذاب القبر، وفيه عدة أحاديث. في هذا الحديث ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض: أبو جحيفة عن البراء بن عازب عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وقد وجبت الشمس، أي سقطت، والمراد غروبها، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها عياذا بالله. فهذا مما أطلع الله عز وجل عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد يطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على شيء من عذاب القبور كما يأتي في قصة صاحب النميمة والذي لا يستنزه من بوله إن شاء الله. فقال: يهود تعذب في قبورها. الباب في التعوذ من عذاب القبر، والحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ، وإنما فيه أنه أخبر صلى الله عليه وسلم بأن اليهود تعذب. فالظاهر والله أعلم أن المراد أن من سمع مثل هذا الحال أنه يستدعيه أن يتعوذ. ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ هنا، ولكن لا يرتاب العاقل أن من سمع مثل هذا الحال عياذا بالله من تعذيب الميت في قبره أنه يتعوذ بالله من هذا الحال. لعل هذا مراد البخاري رحمه الله بإدخال هذا الحديث في التعوذ، وإلا الحديث هذا الأصل أنه من دلائل وقوع عذاب القبر، لكن أين فيه تعذيب، أين فيه التعوذ من عذاب القبر؟ كما أتقدم أن هذا يقتضي والله أعلم، يقتضي أن تنبعث الهمة للتعوذ من عذاب القبر. نعم.
حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن موسى ابن عقبة قال حدثتني ابنة خالد ابن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر.
هذا من المواضع من الأدلة على التعوذ من عذاب القبر، وهو مطابق لحديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته رضي الله عنها وهو يتعوذ من عذاب القبر. يتعوذ أي يقول أعوذ بالله من عذاب القبر. فالتعوذ من عذاب القبر سواء في الصلاة أو خارج الصلاة مشروع أن يتعوذ الإنسان من عذاب القبر، وهذا يدل على أن التعوذ من العذاب مشروع. والدعاء بألا يعذب الإنسان أيضا مشروع، كما في الحديث اللهم لا تعذبنا بعذابك. فالقول بأن لا يدعو الإنسان بأمر فيه ألا يفعل الله كذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، فإن قوله أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب الله أو نحو ذلك، أو الحديث الذي هو أوضح اللهم لا تعذبنا بعذابك، يدل على أن الإنسان يطلب بالدعاء شيئا مثل اللهم إني أسألك الجنة، ويطلب بالدعاء أن لا يقع له ما لا يحب مثل العذاب، اللهم لا تعذبنا بعذابك. فالقول بأنه لا يقال مثل هذا لا وجه له، والذي يظهر أن مثل هذا قولنا في لهجتنا عبارة الله لا يهينك، هذه لا إشكال فيها، لأن الدعاء بأن لا يهينك الله كالدعاء بأن لا يعذبك الله. فالله عز وجل قد يهين، نعوذ بالله من إهانة الله، كما قال تعالى ومن يهين الله فما له من مكرم، فلا إشكال في أن الله تعالى يهين أعداءه ومن عصاه. فيبقى الدعاء بأن لا يهينك الله لا إشكال فيه، مثل الدعاء بأن لا يعذبك الله. فالقول بأن مثل هذه الكلمة لا تصلح ما هو واضح، ليس بواضح، لأنه لو اضطرد في مثل هذا لقيل لا تقل اللهم لا تعذبنا بعذابك ونحو ذلك. نعم.
حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
هذا مما شرع للمؤمن أن يقوله في الصلاة، أن يتعوذ بالله عز وجل من هذه الأربع، ومنها الشاهد منها التعوذ من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا من الدلائل على مشروعية التعوذ من عذاب القبر. وهذا الدعاء رأى بعض أهل العلم أنه واجب في الصلاة، وروى مسلم في صحيحه أن طاووسا رحمه الله لما صلى ابنه سأله طاووس أتعوذت وذكرت هذا الدعاء؟ فقال لا، قال أعد صلاتك. وهو قول بعض أهل العلم أن الدعاء بهذه الجمل الأربع أنه من الواجبات، وأن الصلاة إذا لم يقع فيها هذا فالواجب أن تعاد، وقول لبعض أهل العلم، ورواه مسلم عن طاووس. وأكثر أهل العلم على أن هذا الدعاء لا يصل إلى حد الوجوب، ولكن ينبغي أن يحرص عليه المسلم غاية الحرص، وهو دعاء عظيم جامع في التعوذ من هذه الأمور المهولة الأربع، من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فالشاهد من الحديث أنه دال على التعوذ من عذاب القبر الذي عقد عليه الباب. نعم. فتنة المحيا مدة الحياة، الحياة فتن عياذا بالله، والظاهر أن فتنة الممات المراد بها السؤال، لأن فتنة القبر المراد بها السؤال. الفتنة هذه فتنة القبر لن يسلم منها أحد أبدا، لا صالح ولا طالح، والمراد بها السؤال. فالسؤال عن الرب وعن الدين وعن النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا يمكن أن يسلم منها أحد إلا من استثني، الله أعلم، مثل الشهيد ونحوها، أنه يوقى الفتان، الله أعلم هل هو يوقى الفتان بمعنى أنه لا يسأل أصلا، أو أنه يوقى يعني عدم التوفيق للجواب. الحاصل أنه من حيث العموم ففتنة الممات للجميع، يسأل الصالح والطالح كما تقدم في الحديث. أما العذاب والنعيم فهو مترتب بعد ذلك على السؤال، فمن وفق للسؤال فهو من الجواب على السؤال فهو من أهل النعيم، ومن لم يوفق للجواب على السؤال فهو من أهل العذاب. نعم.
باب عذاب القبر من الغيبة والبول. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال: ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
عقد هذا الباب على عذاب لنوعين من الذنوب عياذا بالله. مر صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، يعني صاحبي القبرين، وما يعذبان في كبير. قيل: ما يعذبان في كبير في نظرهما، وقيل: وما يعذبان في كبير عليهما تركه. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة. يسعى بالنميمة ينقل كلام الناس بعضهم في بعض بما يؤدي إلى فساد ما بينهم: يا فلان، أنا كنت في مجلس فسمعت فلانا يقول فيك كذا، عياذا بالله. هذا من أفظع الكبائر وأخسها وأحطها، لأنه يؤدي إلى فساد عظيم بين الناس، كما قال يحيى بن أبي كثير: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. وكم من أقارب وزملاء وجيران حصل بينهم القطيعة والشجار وتغير القلوب بسبب نمام، قال فلان يقول فيك كذا وفلان يقول فيك كذا، حتى لو صدق، معلوم أنه قد يقول إني صادق، حتى لو صدق قد يقول إن المتكلم فيه ابن عمي قريبي إنسان عزيز علي، قال حتى لو كان كذلك، ذب عن عرضه، أسكت المتكلم أو غادر المكان، فإن أبيت هذا كله فأقل الأحوال لا تنقل ما قيل فيه، لأنه لا مصلحة بتاتا من نقل هذا. إذا نقلت في أخيك ما قاله أخوه فيه: فلان فيه غباء، فلان فيه كذا، فلان فيه تهور، فلان فيه حمق، فلان فيه كذا، ماذا يفعل الثاني؟ أحدهم يحلف بالله لا يكلمه، والآخر يذهب إليه ويشتد الكلام بينهما، وربما تضارب وربما حصل ما هو أشد من هذا بسبب أن هذا نقل في هذا، ولهذا يعذب النمام. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يدخل الجنة نمام، وهذا يدل على فظاعة أيضا عذابه، وأنه يعذب في قبره ويحجب عن الجنة مع ذلك. فالنميمة شر عظيم وداؤها مستفحل، وكثير من الناس يجهل الحكم في النميمة، الناقل والمنقول له، حتى المنقول له ليس له أن يستمع للنمام ولا يطيعه. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، فنهى الله أن يطاع. النمام إذا نقل لك قال: أنا كنت في مجلس وتحدث أحد فيك، قل: لا تخبرني بالذي قال، وليس لك أن تسمع منه. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. والنميمة من أكثر ما يوغر الصدور ويبغض الإخوة لبعضهم. وبعض الناس ربما لا يحسن يعني العبارات، ربما تلفظ بلفظ يريد أن ينال من أخيه ثم يندم، يقول: ليتني ما قلت مثل هذا الكلام، وأنا والله مخطئ في حقه، وأستغفر الله مما بدر مني. وربما كان رجلا عجولا وصاحب لسان بذيء، فإذا نقل للناس: فلان قال فيك كذا، وقال فيك أنت يا فلان الآخر كذا، وأنت يا فلان قال فيك كذا، لا شك أن هذا يؤدي إلى وحشة عظيمة وشدة. فجاء عن بعض السلف رضي الله عنهم، أظنه وهب رحمه الله بن منبه، أن رجلا أتاه وقال له: إن فلانا يتكلم فيك. فقال: أما وجد الشيطان بريدا غيرك؟ يعني أنت الآن رسول للشيطان، ما وجد إلا أنت. وبعضهم لما قيل له إن فلانا يتكلم فيك قال: أما والله لا أسوءنك، أما أخي فأباحه الله مما قال فيه. يعني حتى ينكسر النمام ولا يجلس ينقل بين الناس، لأنه إذا قيل له مثل هذا وقيل له اتق الله لا تنقل ما يقول الناس بعضهم في بعض. ولو كنت صادقا، ولو كانت نيتك سليمة، ولو كنت قريبا، ولو كنت حبيبا، ولو كنت تقصد أن تنبهني، لا تقل هذا، هذا يؤدي إلى وحشة القلوب. فرد على المتكلم في أخيه في المجلس أو غادره، وأقل الأحوال ألا تنقل ما قال، فإن فعل فإنه معرض لهذا الوعيد، وهو أن يدخل عياذا بالله تعالى في دائرة المعذبين في قبورهم. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي بعض الروايات لا يستنزه من بوله، بمعنى أنه إذا تبول لم يكترث برشاش البول أن يصيب ثوبه أو شيئا من رجله. ومعلوم أنه في هذه الحالة إذا أصاب البول ثوبه أو شيئا من رجله ولم يغسله فإن صلاته باطلة لا تصلح، لأنه لا بد من تطهير الثوب وتطهير البدن. ولهذا جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، صلى الله عليه وسلم. فينبغي ملاحظة أمر البول، ولكن ينبغي الحذر، كل الحذر من الوسواس، فلا يجلس الإنسان يتخيل خيالا أنه وقع عليه رشاش بول، يمكن أنه أصابني، يمكن أن هذا صار في رجلي، لعله أصاب ثيابي، لعله، هذا لا ينبغي. ولكن في الوقت نفسه لا يجوز عدم الاكتراث بالبول وعدم الاهتمام به كما في حال هذا، لا يبالي أن يصيب البول أن يصيب رشاش البول شيئا من جسده أو ثيابه، فإنه في هذه الحالة يعذب عليه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أخذ عودا، في بعض الروايات أنه كان عودا رطبا، فكسره باثنين ثم غرز على كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فشفع النبي صلى الله عليه وسلم في صاحبي هذين القبرين، وهذا يدل على أنهما مسلمان، لأن الكافر كفره أشد من أن يكون عنده إشكال في أمر البول أو النميمة، كفره أعظم بكثير من أن يذكر مجرد رشاش البول أو نحوه في ذنبه. فغرز عليه الصلاة والسلام من هذه الجريدة التي أخذ على قبر واحدة وعلى القبر الثاني واحدة، قال: لعله يخفف عنهما، يعني في فترة رطوبة هاتين الجريدتين، ما لم ييبسا. وهل هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم سنة ماضية في القبور، بمعنى أنه يشرع إذا وضعنا الميت أن نأخذ شيئا رطبا، جريدة أو نحوها من جريد النخل، ونضعها على قبره لعله أن يخفف عنه؟ الصحيح أنه لا يشرع، ويقال لمن قال إن في هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقال: إن اطلعت على ما في القبر كما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم فاغرز الجريدة. من يدريك؟ من يقول لك إن صاحب القبر هذا يعذب؟ حتى لو كان عاصيا، لو قال: هو قريبي وأنا أعلم أنه عاصي، وقال: من قال لك إنه سيعذب؟ أمر القبور إلى الله، ولو تلقاه الله برحمته من أول ما يدخل القبر من يمنع الله من ذلك؟ فالقول بأنه يعذب هذا يحتاج إلى نص، ولهذا الصحيح أن هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم. وإن ورد يعني عن بعض السلف شيء من هذا، فالصحيح أنه لم يكن شعارا معروفا فيهم، ولم يكن معلوما فيهم أنهم كانوا يغرسون على الميت هذه الجريدة ونحو ذلك، لأن في هذا إساءة حقيقة للميت، كأنه معلوم أنه سيعذب. وأمر آخر، إن فعل هذا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وقبلت شفاعته، فمن قال لك أنت إنك لو فعلت مثل هذا الأمر لخفف عنهما؟ فهو لم يشرعه شرعة عامة عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكره في حال محدد. ثم إن الباب قد استشكله بعض أهل العلم بقوله: باب عذاب القبر من الغيبة، والمذكور في الحديث هو البول. فمن الشراح من قال إن المصنف أراد أن هناك تلازما بين الغيبة والنميمة. الغيبة مشتملة على أمرين، النميمة مشتملة على أمرين اثنين: نقل كلام المغتاب إلى الذي اغتابه، والحديث عن المنقول عنه بما لا يريد. أليست الغيبة ذكرك أخاك بما يكره؟ فإذا نقلت هذا الذي قاله النمام زيد إلى عمرو، فزيد لا يرضى فتحقق أنه غيبة وثمة تلازم، وهو لولا الغيبة لما وجدت نميمة، يعني لولا الغيبة لما وجدت نميمة. فلو كان الإنسان لم يتكلم في أخيه ولم يسبه ولم يشتمه لما استطاع النمام أن ينقل شيء إلا إذا افترى، وإذا افترى وكذب أمر آخر، لكن لا يجد مادة يقول أنا كنت في المجلس وتحدثوا فيك يا فلان وقالوا كذا وكذا، ما يستطيع إذا كان إخوانه لم يغتابوه. لكن ذكر ابن حجر أن البخاري رحمه الله يشير بالباب هنا إلى لفظ حديث ذكر فيه الغيبة، في بعض ألفاظ الحديث أن هذا الذي يعذب كان من فعله عياذا بالله الغيبة، فلعله هو مراد البخاري رحمه الله، لأن البخاري في أبوابه كثيرا ما يشير بالباب لطالب العلم إلى أمر يحفزه على التفكر في هذا الباب ما مراد البخاري به. وكثير من أبواب البخاري، كثير جدا من أبواب البخاري يشير فيها إلى أحاديث خارج الصحيح، خارج كتابه أو في كتابه لكن في موضع آخر، أو يحتاج إلى التدقيق في الحديث لربط ما بين ترجمة الباب والأمر الذي استنبطه من الحديث. فمراده رحمه الله تعالى أن يحفظ طالب العلم على التفطن وعلى التفقه من هذه الأحاديث رحمه الله. نعم. الذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر والعلم عند الله أنه لا يطلع عليه. بعض أهل العلم يقول إنه قد يعني من حيث العموم لا يطلع على القبور، هذا من حيث العموم لا إشكال، لكن قال بعضهم إنه قد يطلع الله عز وجل يعني بعض الناس على شيء من هذا على سبيل العظة والتذكرة وليس هو الأصل. ويبقى حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع، فالذي يكون في القبور هول شديد جدا، ولو اطلع الإنسان على حقيقة ما في القبر فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يعيش، يعني لو رأى الهول الذي يكون في القبر عيانا ورأى كيف يضرب هذا الميت عياذا بالله بمرزبة من حديد لو ضرب بها الجبال لتدهدهت، ويصيح صيحة يسمعه كل من يليه يعني من الملائكة وممن حوله من أيضا المخلوقات كالدواب والطيور ونحوها ممن هو حوله إلا الثقلين، لأن الثقلين لو سمعاه لصعقا. فالذي يظهر أن الأمر كذلك، هذا الذي يظهر. وبعض أهل العلم يقول إنه يمكن أن يقع شيء من هذا على سبيل العظة والتذكرة لكن ليس هو الأصل. قد يظهر والله أعلم على الميت شيء مما قد يسر به الإنسان، مثل يعني تبسمه عند الموت بأمر الله عز وجل، ومثل أن يطلق كلمة يعني يظهر منها أنه يرحب بملائكة أو نحوه، يرد مثل هذا، والعلم عند الله عز وجل. والشهيد يعني قد يحدث له شيء من هذا وغير الشهيد أيضا، لكن لا يجزم بأن فلانا نجا لأنه تبسم، لكنها بشارة خير إن شاء الله. وفي هذا أشياء كثيرة يعني عن أهل الخير والصلاح من ألفاظ قد يقولونها تدل على فرحهم وعلى سعادتهم، أو أنه ينظر إلى شيء من الخضرة أو نحوه ويحدث من حوله ما هذه الخضرة، ما هذا الذي يرى، يعني لعلها بشارة إن شاء الله، لعلها بشارة، لكن لا يجزم. قال فلان نجا من أهل الجنة، لأنه هذا الجزم لا، لكنها بشارة خير إن شاء الله. نعم.
باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة.
في هذا الحديث أن الميت يعرض عليه المقعد الذي سيكون فيه في الجنة أو في النار، يرى الموضع الذي سيكون عليه في الجنة، وهذه من أدلة بقاء الجنة، ومن أدلة أن الجنة والنار موجودتان الآن، لأنه يفتح لهذا الميت باب إلى الجنة فيراها، ويرى المقعد، ويرى الحال العظيم الذي يكون عليه إذا بعث في القيامة ودخل الجنة، وعكسه عياذا بالله في من هو من أهل النار، يفتح له مقعد، يفتح له إلى مقعده الذي في النار، فيعلم أن هذا العذاب الذي هو فيه بالنسبة إلى النار يسير، مع أنه صعب عسير جدا، لكنه بالنسبة إلى ما وراءه يكون أسهل عليه. ولهذا يقول الكافر رب لا تقم الساعة، ويقول المؤمن رب أقم الساعة، لأن المؤمن يعلم أنه نجا ويرجو أن يصل إلى دار القرار والنعيم الأبدي، والكافر يعلم أنه مع هذا العذاب الذي هو فيه إلا أن ما أمامه أشد، فلهذا يقول ربي لا تقيم الساعة. فالحديث دال على ما بوب عليه من أن الميت يعرض عليه مقعده بالغداء، الغداء في الصباح، وهكذا يعرض عليه بالعشي، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. نعم.
باب كلام الميت على الجنازة.
الجنازة كما قال شيخنا رحمه الله تطلق على السرير، ويقال للميت جنازة. قال مثلا اليوم في المسجد الفلاني صلينا على 10 جنائز، المقصود الموتى الآن، لكن إذا قيل وضعنا الميت على جنازته فالمقصود سرير موته، فتطلق الجنازة على السرير وعلى الميت نفسه. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق.
في هذا الحديث أن الميت يتكلم بكلام حقيقي، وتقدم الحديث يتكلم إن كان مؤمناً إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، حملوه ذهبوا به إلى قبره، فإما أن يكون من الصالحين فيقول لهؤلاء الذين يحملونه قدموني، لأنه يريد الذهاب إلى المستراح الذي سيدفن فيه، وإن كانت غير صالحة عياذاً بالله قالت يا ويلها أين يذهبون بها، نسأل الله العافية. في هذا أنه يسمع هذا الصوت كل شيء إلا الإنسان، ولو أن الإنسان سمع مثل هذا الصوت لصعق، وهذا يدل والله أعلم على أن أحوال الموتى من الأحوال الهائلة، إذا كان مجرد الصوت يصعق به الإنسان، فكيف برؤية المطارق تضرب هذا الجسد، ورؤية أضلاع هذا الشخص والعياذ بالله وقد التقت من آثار الضنك الذي يكون عليه من ضيق القبر، وحال المقعد من النار الذي يكون مفتوحاً عليه، لا شك أن هذا أمر هائل عظيم لا يحتمله الإنسان. فهذا مما تقدم الحديث، هذا مما تقدم ويدل على كلام حقيقي للميت إذا رفع، ويسمعه كل شيء إلا الإنسان، فإن الإنسان لا يحتمل مثل هذا ولو سمعه لصعق. نعم.
باب ما قيل في أولاد المسلمين.
نعم.
وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات له 3 من الولد لم يبلغ الحنث كانوا له حجابا من النار أو دخل الجنة.
باب ما قيل في أولاد المسلمين أي غير البالغين من جهة مصيرهم، هل يكونون من أهل الجنة؟ لأن غير البالغين لم يجري عليهم التكليف، فهل يقال إنهم في الجنة؟ هذا المقصود من الباب. ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كان له حجابا من النار أو دخل الجنة. ما وجه دلالة الحديث على الباب؟ الباب فيما قيل في أولاد المسلمين من جهة المصير، والحديث في بيان أن المؤمن إذا مات له ثلاثة من الولد وهم لم يبلغوا الحنث صغار فإنهم يكونون له حجابا من النار أو دخل الجنة. دل الحديث على أن الوالدين يدخلان الجنة أو يحجبان من النار إذا مات لهما هؤلاء الأولاد، فما علاقة الحديث بالباب؟ هذا يدلك على فقه البخاري رحمه الله تعالى. مراده أن هؤلاء الذين صاروا سبباً في حجاب أبويهم عن النار أولى أن يكونوا هم من المحجوبين عن النار، لأن الله حجب الوالدين عن النار أو أدخلهما الجنة بسبب رحمته تعالى لأولئك الأولاد الذين لم يبلغوا الحنث. فإذا كان الوالدان يحجبان عن النار أو يدخلان الجنة إذا مات لهما ثلاثة من الولد، فهذا دال على أن هؤلاء الأولاد داخلون في الجنة وعلى أنهم من الذين يريدون الجنة. وهذا محل إجماع أو شبه إجماع على أن غير البالغين من أبناء المسلمين فإنهم يكونون في الجنة لأنهم ماتوا على فطرة سوية، وأيضا لم يجري عليهم القلم بالتكليف، لم يبلغوا فيكونون من أهل الجنة. وحديث سمرة رضي الله عنه في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أولاد المسلمين عند إبراهيم في الجنة دال على الحديث، دال على المسألة. نعم يقال من حيث العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة رضي الله عنها في صبي من الأنصار عصفور من عصافير الجنة قال: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا. فكره عليه الصلاة والسلام منها أن يقال هذا الصبي من أهل الجنة، يقال بالإطلاق هكذا. أما أن يقال ولد فلان اليوم توفي فهو من أهل الجنة، يعمم في الكلام، يعمم ويقال أولاد المسلمين من حيث العموم في الجنة.
نعم. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم.
نعم. وهذا الحديث أيضا دال أنه ما أحد من المسلمين يموت له ثلاثة من الولد، وكلمة الولد تشمل الذكر والأنثى سواء كانت بنتا أو ابنا، لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، بفضل أن الله عز وجل يرحم هؤلاء الصغار. ثم من الدلائل على أن هؤلاء الصغار يكونون في الجنة أنهم يكونون شفعاء، فإن الفرط يكون شفيعا لأبويه، وإذا كان شفيعا فهو ناجي، إذا شفع في غيره فهو من دلائل نجاته هو. فما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته تعالى إياهم. ف هذا فيه تسلية وتعزية عظيمة جدا لمن مات له شيء من الأولاد، أن الله تبارك وتعالى يجعل هؤلاء حجابا له عن النار، وذلك مما يسليه وهو مما يحسن نشره مثل هذا الحديث وذكره في الخطب، لأن الناس يصابون مصابا عظيما على أولادهم، ولا سيما عافانا الله وإياكم في حوادث السيارات ونحوها، قد يموت الإنسان عدد. ف يسلى المؤمن بمثل هذا الحديث ويبشر بالخير. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لامرأة مات لها ثلاثة من الولد: لقد احتضرت من النار بحضار أو نحوه. فهؤلاء حجاب بإذن الله عز وجل من النار.
أحسن الله إليك. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله تعالى عنه قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة.
المقصود بإبراهيم هو إبراهيم ابن النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. لما توفي أخبر عليه، توفي صغيرا لعله لم يكمل السنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: إن له مرضعا في الجنة، يعني يتم رضاعه بإذن الله عز وجل في الجنة. فالشاهد أنه قال في الجنة وبين أنه في الجنة، وهو ابن لا شك لخير المسلمين وسيد المسلمين صلوات الله وسلامه عليه، فهو من أبناء المسلمين بل ابن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، فهذا من الدلائل على أن أبناء المسلمين أولاد المسلمين يكونون في الجنة.